صباحك نور.
الكرام في كل مكان، برحب بيكم مرة تانية، وعايز اقول لكم ان اسئلة صريحة جدا وجريئة جدا، لدرجة ان عايز اقول لكم انا واحد من الناس مش ملتحي، هل ممكن انضم لحزب النور؟ سؤال بيطرح نفسه في حلقتنا النهاردة، ورحب بكل اتصالاتكم. ابدأ بضيفي دكتور هشام ابو النصر، ارحب بيه طبعا، عضو الهيئة العليا لحزب النور وامين عام محافظة الجيزة. رحب بك يا فضيلة الدكتور. برحب بالأستاذ فضيلة الشيخ محمد الكردي على رأس قائمة حزب النور الدائرة الأولى جنوب الجيزة. برحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا وحضرتك.
أبدأ من على اليمين دكتور هشام، عايز أقول لحضرتك أنتوا ليه قررتوا إنشاء حزب النور؟ يعني إيه فكرته أصلا وليه قررتوا إنشاء حزب النور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول عايز تنضم لحزب النور وأنت مش ملتحي، أهلا وسهلا بيك.
ينفع؟
طبعا تنورنا. أي إنسان في الدنيا، أي مصري، مهما كانت انتماءاته، مهما كانت خلفياته، الامر اهلا وسهلا به. بنرحب بكل الناس بكل الطبقات على اختلاف توجهاتها واشكالها والوانها، اهلا وسهلا لكل من اراد ان يتبنى منهج حزب النور عندنا في حزب النور. دي الاولى.
تمام.
بالنسبه لمساله الحزب، احنا بدانا نفكر ونحن والحمد لله رب العالمين اصحاب المنهج السلفي المنضبط.
تمام.
بالضوابط الشرعيه، عندنا ثوابت نؤمن بها ايمانا جازما لازما قاطعا. بدأنا نفكر يبقى لنا مؤسسة، لأن شايفين إن في فراغ سياسي إحنا بس إن شاء الله تعالى اللي نقدر نشغله. هذا ليس امتداحا، ولكن أنت بتحتاج في وقت من الأوقات حد يضبط المشهد السياسي، حد يبقى عنده مرجعية شرعية النهاردة. والحمد لله رب العالمين مرجعية حزب النور مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية بها أكابر علماء مصر وأكابر الدعاء في مصر سواء في الإسكندرية أو القاهرة. فبدأنا نفكر يبقى عندنا نظام مؤسسي نستطيع من خلاله توصيل مجموعة من الأفكار، نساعد في المشهد السياسي، يبقى لنا تواجد، نبدأ نفعل المادة الثانية من الدستور. عندنا كوادر الحمد لله رب العالمين في شتى مناحي الحياة عندها الاستطاعة والقدرة انها تقود الركب، وعندي دليل، يعني مش هقولي كلام من غير دليل. دليل اننا لما تقدمنا بأوراقنا كحزب النور الى أمانة الأحزاب لم نراجع ولو مرة واحدة، وكنا الحزب الوحيد في مصر الذي حدث معه ذلك بفضل الله تعالى من ناحية قانونية، وأعني للحزب اللهم لك الحمد بعدها بأسبوع.
تمام. طب خلينا اروح للاستاذ فضيله الشيخ محمد الكردي. انا عايز اعرف سؤال بيطرح نفسه هنا، الدعوه السلفيه ليه غايبه عن المشهد السياسي؟ يعني عامه الشعب الناس البسيطه عايزين يعرفوا، حزب النور ده او الدعوه السلفيه ما كانش ليها اي انتماءات سياسيه، هل كان ده صحيح؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الكلام عار عن الصحه تماما. الدعوه السلفيه لولا أنها كانت تهتم بالمشهد السياسي وتدلي بدلو شرعي منضبط في العملية السياسية في البلاد ما وصلها هذا القمع الشديد من النظام السابق، بل أراد النظام السابق أن يستأصلها تماما بداية من الإسكندرية إلى آخر صعيد مصر عن طريق تفجير كنيسة القديسين. القديسين والعملية السياسية فهمها الناس ان هي مجرد انتخابات او دخول انتخابات او دخول مجلس الشعب، لا، العملية السياسية هي نظرة شاملة للحراك الوطني، نظرة شاملة للحراك الوطني، وانه لابد ان المشارك في العملية السياسية بيرى المشهد بكامله ولا ينظر بمحدودية او ان هي مجرد فقط خوض انتخابات. فالذي يدعي او يزعم ان العملية السياسية ما هي الا خوض انتخابات يبقى هو مش فاهم حاجة في السياسة. وللعلم اخي الكريم، الدين جاء من اجل تأصيل سياسة تسوق الناس سوقا صحيحا لصالح دنياها واخراها. وقد كان انبياء بني اسرائيل يعني يسوسون بني اسرائيل، كلما هلك نبي بعث الله نبيا اخر. كل الانبياء جاءوا ليسوسوا الناس، يصلحوا دنياهم، يصلحوا دينهم، ويحرسوا يحرسوا دينهم ويحرسوا ويصلحوا دنياهم بدينهم. فالأنبياء لم يكن مهمتهم فقط هي تعليم الناس الدين أو الناس تصلي وتصوم، بل مهمتهم أيضا من أجل صلاح دنياهم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصلح لو صح التعبير، وأعظم سياسي، وأعظم قائد على يعني مستوى يعني البشر جميعا. فالعملية السياسية كانت الدعوة السلفية تنشغل بها من خلال الخطب، من خلال الدروس، من خلال الأبحاث، من خلال المطويات، من خلال المجلات، من خلال مساعدة الإخوان المسلمين حتى في دخول برلمان 2005.
طب إزاي حصل الكلام ده فضيلة الشيخ؟ من في حائط صد من النظام السابق وهو أمن الدولة، كيف تمارسون السياسة في الحالة دي؟
نعم يا أخي الكريم، يعني أمن الدولة مع شدتها وقمعها كنا نرى أن هذا دينا، وأن الإنسان لابد أن يبذل ماله ونفسه ودمه من أجل دينه.
يعني شاركة جنوس الكلام ده؟ يعني كموطن بسيط عارف أن
الدولة بلا شك أمال إيه اللي خلى إخوان المسلمين يخشوا 88 كرسي سنة 2005 لولا وقوف السلفيين ويعني فتوى السلفيين أنه الشعب كله أنه لابد أن يذهب لينتخب، وأنه يجوز أن يذهب إلى يعني صندوق الاقتراع ويقترع ويرشح الإخوان المسلمين، ولولا ذلك ما حصل الإخوان المسلمين على 88 كرسي في البرلمان، لأن السلفيين كلهم كانوا وراء الإخوان حينما سنة 2001 أصدرت المحكمة الدستورية العليا أن المادة الثانية من الدستور لابد من تفعيلها في كل قانون يصدر مجلس الشعب. عند ذلك قلنا أن إذا مجلس الشعب هنا هيبدأ يسير المسار الصحيح في التزام الشريعة الإسلامية، وبذلك صدرت الفتوى منا بجواز دخول بجواز الانتخاب ومساعدة ومعاضدة الإخوان المسلمين. وكنا كمان عندنا فتوى يعني جواز دخول المجالس المحلية للمشاركة في العمل التنفيذي التنموي الاجتماعي الذي يعمل على النهوض بالوطن.
طب من كلام حضرتك خلينا أسأل سؤال للدكتور هشام، ليه حزب النور قرر يشارك في الانتخابات في الوقت الحالي؟
الحمد لله رب العالمين، الحزب أصبح مؤسسة قوية عنده كوادر موجودة في شكل مجموعة من اللجان النوعية، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الزراعي او على المستوى العلمي او على المستوى التكنولوجي. لما شكلنا مجموعه من اللجان عليها يرأسها مجموعه من اساتذه الجامعات، بدانا نفكر ان احنا ناخد المعترك الانتخابي زي ما قلت لحضرتك لملء فراغ سياسي شعرنا انه لن يمتلئ الا باصحاب المنهج الصحيح، وبالتالي كان لازم نخطو الخطوه دي وباسرع ما يمكن. الحمد لله رب العالمين، النهارده 18/12 هنتم 6 شهور على ميلاد هذا الحزب. 6 شهور دول نحن نعمل ليل نهار من أجل أن نصل إلى ما نتمناه وما نأمله، من أجل رفعة هذه البلد، من أجل أن نعود بمصر إلى دورها الرائد في الشرق الأوسط.
تمام. طب أنا دلوقتي الطرفين دلوقتي متفقين أن في دعوة سلفية تلعب دور السياسة منذ قديم الأزل أو في وجود الأمن الدولة، ولكن دلوقتي في أقوال بتقول في الشارع المصري أن السلفيين ما لهمش في السياسة. الكلام ده مش عايز رد دلوقتي، لأ أنا ليه تقال الكلام ده؟ يعني ليه تقال ان السلفيين ما همش في السياسة؟
رائع، هو سؤال كويس قوي، سؤال وجيه جدا. مين اللي بيقول الاول؟
الليبراليين علمانيين ايا كان غير التيار الاسلامي.
ما انا هقول يعني مين اللي بيقول وبيقول ليه؟ دي اول حاجه، وايه دليله؟ دول ثلاث اسئله انا بوجههم للي بيقول الكلام ده. ايه دليلك؟ انا دايما اقول سمعتم عنا فاسمعوا منا، لازم تكلمني، لازم تناقشني.
تمام.
قبل ما تحكم هذا الحكم وتتكلم كلام مرسل وتطلقه وتبدا خلاص تخليه ينتشر بكثافه والناس تردده. انا اذكر في مش فاكر سنة كام، يمكن الشيخ محمد حضر الموضوع ده، خطبت صلاة العيد ونزلت من كنت بتكلم عن سراييفو في اليوم ده.
تمام.
خطبت صلاة العيد ونزلت من صلاة العيد لقيت 5 جهات بيدوروا عليا، المخابرات بتدور عليا والأمن الدولي بيدوروا عليا كخطيب لمجرد خطبة واحدة بس كانت لها اتصال بعالم السياسة، إن قضية كسوفة وقتها كانت قضية مهمة للغاية وكان لازم نتكلم عنها. زي الشيخ محمد ما قال، كنا بنتعرض للمشاهد السياسية لكن ما كانش حد فينا يجرؤ إنه يتقدم ورقة من أوراقه ويروح يقول أنا عايز أرشح نفسي، او حتى لو كان يعني وافق على هذا الكلام كان طبيعي جدا ما حدش هيتبنى هذه القضيه خالص من قبل النظام.
تمام.
فما كانش حد يقدر يعمل كده، وبالتالي ده كان سبب غيابنا عن المشهد السياسي، القمع الارهاب اللي كان بيمارسه معانا امن الدوله، نظام اعتقد كل الناس عانوا منه لكن ما حدش عانى قدنا، وبالتالي كان طبيعي جدا ان احنا خلاص سلمنا امرنا لله سبحانه وتعالى. لما جينا لقينا اخواننا في الاخوان المسلمين هيبداوا يدخلوا هذا المعترك بقوه، بدانا الحمد لله رب العالمين كما تفضل فضيله الشيخ محمد ودعمناهم في هذا الوقت. لما لقينا المشهد السياسي الحمد لله مفتوح قدامنا فضلنا ان احنا نشارك.
تمام. طب خلينا اسال السؤال برضو لفضيله الشيخ محمد الكردي، يعني اللي قالوا ان السلفيين ما لهمش في السياسه لان دي حرب واداه واضحه من الاعلام في الفتره الاخيره من تيارات بخلاف التيار الاسلامي، ليه بيوجهوا للسلفيين الاتهام ده؟
هذا التوجيه طبعا لهذا الاتهام الذي يوجه للسلفيين لان هم فاهمين السياسه الخديعه والكذب والانحراف والانحلال وفعله الأصلح لنفسه. الرجل السياسي في الغالب بيعمل الأصلح لنفسه لتلميع نفسه ويظهر نفسه أنه سياسي كبير، لكن إحنا فاهمين السياسة غير كده. السياسة بتاعتنا إحنا هي سياسة فعل الأصلح للناس، نحن نعمل من أجل صلاح الناس. أما الرجل السياسي اللي بيقول لك ده ما بيفهمش في السياسة بيعمل الأصلح لنفسه هو. ولذلك هم قاعدين دايما يعني امام الكاميرات يتحدثون امام الكاميرات، لكن لا تجدهم في ميدان التحرير، ولا تجدهم في مشاكل الناس، ولا بيجيبوا انابيب للناس، ولا بيحلوا مشاكل الارامل ولا المطلقات، ولا بيقفوا بجوار اليتامى، ولا بيتكلموا ويدلوا بدلوهم في مشكله سياسيه كبرى زي مشكله كوسوفا، مشكله البوسنه والهرسك، مشكله فلسطين الى اخره، ادلاء قويا، لانه خايف لا يهتز في المكانه اللي وصل لها في مشهد السياسي. وانا عايز اقول لك حاجه، يعني دلوقتي مدحت شلبي معلق رياضي بيتكلم في السياسه،
تمام،
وشوبير جون الاهلي السابق بيتكلم في السياسه، وما صبري ممثله بتتكلم في السياسه، وخالد يوسف مخرج سينمائي بيتكلم في السياسه، كل دول نقول لهم برافو برافو برافو. ولما يجي الشيخ يتكلم في السياسه ولا يعمل سياسه ولا يقوم بالسياسه، انا مش هقول يلعب سياسه، مش هقول يلعب سياسه، يقوم بالسياسه او يعمل سياسه، نقول له يا شيخ انت مالكش في السياسه، لان هم فاهمين السياسه دي ينفع قوي قوي اي واحد منحل يتكلم فيها، انما راجل مستقيم كويس يتكلم فيها لا. ليه؟ لان السياسه هم فاهمينها كما قلت لك انحراف كذب، يعني تحليل ما حرم الله، الوقوف في كل ما من شأنه ارضاء الناس حتى وان كان هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. سياستنا الشرعيه يا سيدي قائمه على فعل الاصلح للناس وارضاء رب الناس تبارك وتعالى، اما هم فيعملون سياسه بعيدا عن الله. عشان كده بيرددوا دائما لا سياسه في الدين ولا دين في السياسة. أقول لك الإسلام دين ودولة، سياسة واقتصاد، سلام وحرب، إيمان وعمل، هذا هو ديننا.
أخد من كلام حضرتك بس موضوع الحرب دلوقتي، احنا وصل بينا الحال احنا وصلنا للانتخابات البرلمانية، إذن دلوقتي في ناس بتقول أو الإعلام بيقوله أو الصفة بيقوله هو ماراثون، ولكن في بعض الناس وتصريحات بتقول إن هو حرب. حرب البرلمان. ولكن هل هي الحرب خدعة والسلفيين دلوقتي بيمتلكوا أدوات يستخدموها في الانتخابات البرلمانية؟
الحرب خدعة يا سيدي حينما أحارب عدوا لي.
طب ليه صنفت
خارجي؟ أما اللي بيتنافسوا الآن في العملية الانتخابية أنا أظن بهم الخير، أنهم يتنافسون لخدمة هذا الشعب ولإعادة مصر مرة أخرى للمصريين وإلى زعامتها ومكانتها السامقة، ماشي. ولذلك أنا أقول هي ليست حربا على الحقيقة، إنما هي منافسة شريفة.
طيب.
أما الذي ينافس في هذه الانتخابات بغير شرف، بالكذب والاحتيال، بالإشاعات، بتمزيق اللافتات، يعني الإعلاميات والفراعات الإعلامية التي تصد عن نفسه هو، لا تصدنا نحن ولا تصد الشعب أبدا، دي على الحقيقة يعني، فإن هؤلاء لا يعنوننا كثيرا.
طيب الشيخ محمد الكردي بيقول إن هو بينفي إن هي حرب. دكتور هشام، موضوع بقى مواجهة السلفيين مع الإخوان النور وحرية والعدالة في اسكندرية، البعض قال ان هي حرب تكسير عظام، هل ده صحيح؟
خلينا نتكلم عن النور.
أتفضل.
يعني انا اقدر اتكلم عن نفسي، احنا لا نرى انها حرب من البداية، نرى اننا لنا ثوابت لا نحيد عنها حتى في هذا المعترك الانتخابي،
تمام،
بنتعامل مع القضية على انها قضية دين، لا نعتمد على الكذب ولا المراوغة ولا الميكافيلية ولا المداهنة ولا المراءة، نعتمد على الصدق والأمانة، نعتمد على السياسة التي علمنا اياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كنت عايز اضيف حاجه تتمه لفضيله الشيخ محمد.
اتفضل.
السياسه اللي موجوده على الساحه بتاعت مين بقى؟ بتاعت صفوت الشريف ولا بتاعت احمد نظيف ولا سياسه سرور ولا سياسه العدلي؟ دي السياسه. الناس معنى كده اللي بيقال عنهم في السياسه الان زي ما الشيخ محمد تفضل وقال، السياسه الناس عاوزاها اللي تتكلم عنها دي، اللي احنا فعلا جهله فيها وبنعترف بهذا، احنا جهله في هذا الفن، فن الغدر والكذب كما قلت لك، والمراءه والمداهنه والمراوغه والميكافيليه، لكن سنخرج للعالم سياسه بشكل اخر اسمها سياسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سياسه الصدق، سياسه الامانه، سياسه التقوى. اما عن موضوع تكسير العظام او المواجهات، اعتقد الحمد لله رب العالمين اننا لا نرى هذا ابدا، ونامل برضو ان شاء الله تعالى باذن الله نظن باخواننا في الاخوان المسلمين انها نفس الفكره، لكن طبعا لا في شك ان هو كمعترك انتخابي في بعض التجاوزات، لكن زادت الفتره الاخيره شويه، لكن الحمد لله رب العالمين احنا دائما وابدا بننصح اخواننا وبنوثق قواعدنا في كل مكان لحزب النور، اتقوا الله عز وجل، تعاونوا على البر والتقوى، اوعى ابدا مهما تعرضت لاي ضغط باي شكل انك تخطا، حاول تحافظ على الصوره المثاليه للدعوه السلفيه لان هي دي مرجعيتك الحقيقيه.
طيب رغم بقى مولد بقى حزب النور منذ قريب، واحنا عارفين كلنا لسه ما لا يصنف جنب الاحزاب الثانيه بالسن، ولكن دلوقتي احنا السؤال ليه حزب النور حصل على النسبه الكبيره دي رغم ان هي فعلا نسبه كويسه؟ النسبة بتاعت السلفيين 26%.
مش كويسة.
ايه؟
مش كويسة. دي نسبة عالية.
عالية؟
طبعا.
ومرضية.
طبعا
الحمد لله.
ايه السبب؟
اول سبب الحمد لله رب العالمين الثقة اللي موجودة في قلب المواطن لهذا التيار، دي اول حاجة. المصداقية الشديدة لمن يقومون على هذا العمل، الحمد لله رب العالمين لم يتعودوا منا كذبة،
رغم ان ما يعرفوش حضرتك، ما يعرفش يعني ايه كلمة حزب النور،
ما يعرفش حزب النور، لكن يعرف الشيخ محمد الكردي، يعرف الشيخ ياسر برهامي، يعرف الشيخ سعيد عبد العظيم، يعرف الشيخ محمد اسماعيل المقدم.
اربط سؤالي بقى حضرتك بقى بوجود صورة الشيخ محمد حسان على الملصق.
كان نفسي اسمع السؤال ده.
اتفضل.
اولا انا لا اقر هذا التصرف ابدا. يعني مسألة ان حد يعمل تصرف زي ده من غير ما يرجع للشيخ. هذا التصرف لا يحل.
تمام.
انا جبت بعض الناس اللي عملوا التصرف ده وسالتهم، تعالوا يعني بعض الناس، احنا طبعا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه.
اتفضل.
حزب النور حزب فقير ولا يستطيع ان يقوم بدعايه زي الجماعه اللي هم بيركبوا الهامر وبيقدروا ان هم يعملوا حملات انتخابيه بتعدي من مليون واثنين وثلاثه واربعه. لكن حزب النور بيعتمد على الجهود الذاتيه، وعشان ما حدش يقول بقى بيجي لنا تمويل وكلام فارغ، احنا مديونين للمطابع، بنسد واحده واحده كده واحنا ماشيين، عشان كله الحمد لله رب العالمين بالاجل. فالحزب حزب فقير. ف معلش استدرك بس، كان سؤالك ايه في الجزئيه دي؟
سؤالي بقى
فالحزب حزب فقير ولا استدرك. فبنعمل ايه؟ بيكلمني واحد من محبين الدعوه السلفيه او حزب النور ويقول لو سمحت الله يكرمك انا عايز اساهم، فبقول له خلاص اعمل شويه دعايه للحزب. فبعض الناس حطوا صوره الشيخ حسان غير ما يستاذنونا ومن غير ما يستاذنوا الشيخ. هذا الكلام لا شك اننا يعني الحقيقه لم نرضاه ورفضناه بالكليه. سالت بعض الاخوه انت عملتوا كده ليه؟ فقالوا لي احنا يعني عارفين ان الشيخ من اكبر الدعاه السلفيين وانه منا ونحن منه، وان احنا قصدنا بذلك يعني طبعا في اخلاق الشيخ وحبا فيه ان الكلام ده حصل، ومش احنا بس، قالوا لي احنا يعني في بعض الملصقات لاخواننا برضو في حريه والعداله عليها الشيخ حسان وعليها الشيخ عبد المقصود وعليها الشيخ الشعراوي وعليها الشيخ المحلاوي بكميات كبيره جدا جدا. فعملنا الكلام ده وما كناش نقصد ابدا ان احنا نزعل الشيخ مننا او ان احنا نسيء، وما كناش نعرف ان الكلام ده هيأثر على يعني هيزعل الشيخ مننا، وبالتالي قلنا لهم لا، اللي يفعل يعمل الكلام ده من غير الشيخ ما يوافق لا شك انه آثم. فقضيه الامر ده الحمد لله رب
العالمين
احنا الحمد لله، انا يمكن ما عرفتش اتواصل مع الشيخ، لكن عندي امل التقي معاه باذن الله تعالى واوصل للشيخ الصوره بالظبط. لكن زي ما قلت لحضرتك هو حصل نوع من تصرفات الشباب من هنا او من هنا.
كنت محتاج اجابه للسؤال ده، لان السؤال ده فعلا مطروح في الشارع المصري عايز يعرف.
مفيش شك الناس كلها سالتنا، ويمكن احنا انا تكلمت ابن الشيخ حسان وطبعا عرفته ان احنا ملناش علاقه بالامر ده خالص تماما كحزب تماما، وانها حصلت شيء من الاخوه ربنا يبارك في عمرهم قصدوا بهذا الامر، يعني ان هم يعني شايفين ان الشيخ حسان هو منهم وانه منه، ولكن حنقل الصوره الصحيحه للشيخ ان شاء الله.
تمام. والشيخ حسان اثنى في بعض احاديثه على حزب النور وعلى الاخوه في حزب النور.
يعني خليني اسال حضرتك بقى
هذا الثناء مش اكتر
من خليني اسال حضرتك فضيله الشيخ محمد الكردي، بما انك مرشح وعلى راس قائمه حزب النور، هل لكم برنامج لحل مشاكل المجتمع الحاليه، ولا احنا منتظرين من حزب النور فتاوى الحلال والحرام؟
اجابه هذا السؤال اللجنه العليا للانتخابات تقول لك لولا اننا عندنا برنامج انتخابي ما كانوش وافقوا ان احنا نبقى حزب. يعني نخش حزب ازاي؟
ايه اللي مميز بقى برنامج الانتخاب لحزب النور؟
انه شامل. اللجنة الانتخابية ولجنة الأحزاب لما قدمنا لها البرنامج بهروا به وقالوا هذا برنامج يصلح لقيام دولة مش حزب.
مستند على ايه؟
مستند على ايه؟ على مجموعة عظيمة من الاستشاريين.
تمام.
والخبراء هم الذين وضعوه، مش الشيخ فلان وعلان وتركان هو اللي حط البرنامج ده. البرنامج ده وضع على أعلى مستوى من خبراء واستشاريين فاهمين جدا 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 في كل صغيرة وكبيرة تخص المجتمع المصري. ولذلك انا بنصح المشاهدين انهم يخشوا على موقع الحزب على النت ويشوفوا البرنامج الانتخابي ويتناقشوا مع الحزب ويتناقشوا معنا.
حضرتك ذكرت لي دلوقتي ان هو برنامج انتخابي شامل.
نعم.
بشمولية.
نعم.
هل يستند بقى من ناحية دينية على القرآن الكريم واكبر دستور موجود؟
وهل نستطيع يا سيدي ان نتخلى عن ديننا؟ ديننا هو الذي امرنا ان نصلح وان نضع هذا البرنامج لاصلاح مجتمعنا.
طب ايه موقف باقي الاديان بقى في مصر بخلاف التيار الاسلامي؟
الاديان كلها في اطار الاسلام محترمه ذات حق في البر والاحسان والمعامله الحسنه وازداء الحقوق والقيام بالاصلح معها مثل اي مواطن. أنا حينما أتعامل مع الشارع في العمل السياسي أنا لا أفرق بين متبرجة ومحجبة وصالح وعاصي ومسلم ونصراني، لا أفرق.
اتقال غير كده،
كلهم عندنا سواسية، والذي يقول غير ذلك لا يفهم، هو لا يفهم معنى العمل السياسي. العمل السياسي يختلف عن العمل الدعوي، يختلف عن الشيخ جوه المسجد.
الكلام ده
الشيخ جوه المسجد بيكلم مجموعة من المسلمين المصلين جايين بيسألوا عن الحلال والحرام، لكن اللي في الشارع ده أنا رايح بقول له انتخبني عشان أصلح المشاكل بتاعتك. فلازم هل هنتقي بقى من الشعب ده الملتزم والمصلي أحلله مشاكله والباقي دول ما لهمش لازمة؟ هذا لا فهم أبدا الذي يقول هذا الكلام. احنا عندنا كل سواسية، كل المؤتمرات اللي عملتها وكل اللقاءات اللي عملتها كانت المرأة والأقباط يشاركون فيها بكثافة.
انا عايز افرق بس من المعلومة دي ان هي موجودة في الدعوة السلفية، ولكن ظهر لنا حاجة اسمها حزب النور فتقال ان في فزاع من حزب النور وهو ان الكل يكون ملتحش. منع دي اسئلة في الشارع. اسمح لي، الكل لازم يكون لابس الحجاب، مفيش متبرجة.
بص يا سيدي،
وانت تعلم ان احنا دلوقتي في شارع الهرم، نفترض الهرم بيخاف على السياحة، هقول لك هو ده مصدر رزقنا.
انت دخلت 100 سؤال في بعض، ماشي هجاوبك. الشيخ محمد اسماعيل جه مرة فيها على قناة الناس وسئل السؤال دوت، يعني تعملوا ايه مع الاقباط؟ فهو قال لازم نفرق بين مسألتين، مسألة الاعتقاد ما تعتقده في ربك وإلهك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ومسألة المعاملة. لا تسامح في الاعتقاد، هو دينه غالي عنده وأنا ديني غالي عندي، أنا لا أتكلم في ديني ودينه، إنما أتكلم في مساحة المعاملات التي جعل الإسلام فيها التسامح واسعا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. هذا حظ ديني، ديني بيحضني على أن أبر القبط، مش بس أعمل له مصلحته، ده كمان أعمله بكل بر وبكل إحسان وبكل إقساط. وكمان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن طيب قلبه فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني نتجوز منهم ويجيب لي أكل أكله ويأكل أكلي. هل هناك في الدنيا كلها أقليات أو اختلاف في ديانات في أي دولة بينهم هذه المساحة العظيمة من حسن العلاقة وحسن المعاملة؟ من الذي قال ان احنا يعني فزع له؟ ونحن الذين حرسنا الكنائس في ثورة 25 يناير، من يقول ان احنا فزع لهم؟ ولا زالت الكنائس في الاسكندرية تدق اجراسها طيلة 35 سنة منذ نشأة الدعوة السلفية على ارض الواقع. لم يمد احد يده لكنيسة هناك ولا نصراني هناك، وانما الذي مد يده حبيب العدل وعصابته عشان يوقعوا بين المسلمين والنصارى ويستأصلوا شأفة السلفيين من الأسكندرية. الواقع يا سيدي يشهد حقيقة أن المسلمين هم أرفق الناس بالنصارى، وعندنا آية في القرآن الكريم تقول لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يبقى عندنا آية بتقول كده وربنا بيقول لي دول بيحبوكم، أو أنا أبادلهم هذا الحب وهذا وهذه المعاملة الحسنة ببغض أو بقطيعة؟ ما أظن أن هذا فهم صحيح أبدا.
تمام.
وزي ما قلت لك أرجع تاني وأقول لابد أن نفرق بين قضية العقيدة وقضية معاملة. نحن نتكلم في المنح السياسي في محيط المعاملة، أما الدين فلكم دينكم ولي الدين. الإسلام لا يهدم كنيسة، لا يمنع عابدا من عبادته، لا يمنع معتقدا عن معتقده. الإسلام قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا هو الإسلام.
تمام.
يعني أنا أقول لك أكثر من كده، إن الآن بشنودة سنة 85 شهر مارس بتاريخ 16 في جريدة الأهرام كتب مقال طويل عريض وقال ليه مصر تستورد قوانين من بره وإحنا عندنا قوانين الشريعة الإسلامية. نحن نعيش بقى 14 قرن في ظل الشريعة الإسلامية لم نرى سوءا، فلماذا تستوردون القوانين من بره وعندنا قوانين الشريعة الإسلامية؟ في سنة 2009 لما أصدرت المحكمة الدستورية و2010 أصدرت المحكمة الدستورية أن يعامل القبطي في مسألة الطلاق والزواج بالقانون المدني، فرفض الإعلام بشنودة هذا الكلام وقال أنا أحتكم للمادة الثانية في الدستور ولقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، نريد أن نتحاكم إلى الشريعة والتي تفوض الحكم في الأحوال الشخصية للأقباط أو لأي أقلية إلى دينهم.
تمام. أنا طبعا بقول للسادة المشاهدين أنا عارف وحضراتكم عارفين ان الليبراليين يا دكتور هشام منعوا المنتقبة دخول بعض الاماكن
العامة. على لساني الكلام ده.
تمام. منعوا الملتحي دخول الجيش, منعوا الملتحي الحصول على وظيفة.
منعوا هنا. انا من اتمام تدريسي للطلاب سنة 95 حولني عمل اداري.
طيب انا دلوقتي
ودول الليبراليين والعلمانيين
في مشهدين دلوقتي, الليبراليين قالوا كده والسلفيين قالوا نحنا هن يعني هنخلي كل النساء في مصر يلبسوا الحجاب وهو الى اخره. المواجهه بقى, هل في ملابسات وكيف تتعاملوا كحزب النور مع الاقاويل دي؟
ارد على الجزئيه الثانيه الاول وبعدين ابقى اتكلم عن الاولى. الجزئيه الثانيه مساله ان احنا هنلزم الناس بالحجاب. من قال هذا؟ احنا عندنا منهج. اولا احنا كحزب سياسي برضو منهج دعوه ما نقدرش نستغنى عنه, ولكن ادعو يا سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه, هي ده هو ده الاصل العريض اللي بالنسبه لنا. الله تعالى هو رب الرحمه, سمى نفسه الرحمن الرحيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين, ذرهم أنا علي الدعوة, إن علي إلا البلاغ, بس دي شغلتي أنا علي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يا وليد اعمل كذا, ما سمعتش كلامي أنت حر.
صح,
أنا مش حاسبك, أنت حر, أنا دوري إن أنا أدعوك. دي أول جزئية. ما لناش دعوة بقى, إحنا هنقول والله يا ست يا متبرجة الله تعالى امرك بالحجاب, تلبسه ما تلبسيش يا حره, ويمكن تكون هي قلع الحجاب وممكن تكون اخلاقياتها كويسه, محدش يقول كده خالص.
تمام.
لكن قضيه قبولها بقى للنصح من عدمه, انا دوري الدعوه ودوري البلاغ, دي جزئيه مهمه قوي.
طيب الجزء الثاني,
مش هجبر بقى حد يمنع اللي لابس جلابيه يخش النادي. كل نوادي مصر ممنوع ندخلها بالجلابيه.
صحيح.
وممنوع ندخلها للمرتحين. جميع المؤسسات العسكريه ممنوع دخولها. هحكي لك بقى على واقعه.
اتفضل.
مع زوجتي انا, كان وليدها مستشفى الشرطه وكان مريض, ورحنا نزوره, انا ملتحي وهي منتقبه, منعنا الضابط من تحت ما رضيش يدخلنا باب المستشفى. قلت له ابوها فلانيه مركزه ربما يتوفى. قال لي اسف مش هتدخل
عشان
منتقبه.
تمام.
لانها منتقبه.
ايوه.
طب انا همشي ودخلها هي؟ قال لي لا انت ولا هي. هكذا كنا نعامل, كنا بنروح نمضي زي المجرمين كل اسبوع في امن الدوله. الليبراليين الحمد لله رب العالمين يعني كانت اصواتهم منخفضه قوي.
متوقع ان المشهد ده يتكرر تاني؟
لا ما اظنش ابدا, ان دي مش اخلاقياتنا. وبعدين اللي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا, اكتر انسان يشعر بالفقر اللي عانى منه, واكتر انسان يشعر بمراره الظلم والقسوه والتعسف اللي عانى منه, وبالتالي عمرنا ما هنسقي المسلمين ابدا من الكاس اللي احنا شربنا منه. وما تصورش ابدا ان اصحاب العقيده الصحيحه والفهم الصحيح للاسلام هيتعاملوا مع الامور بهذه الظاهره, حتى وان كان مع الليبراليين. يعني الحمد لله ما عندناش جزئيه الفن الانتقام ولا الكلام ده خالص. تمام. لكن في امريكا ممنوع دخول مش عارف السود الزنوج والكلاب, في مصر برضو بقى ممنوع في بعض العوامات اللي بيمتلكها اصحاب القنوات الفضائيه الوقت بدون اسماء.
أيوة.
عنده عوامه مانع فيها دخول السنيه والمنتقبات, واحد من الكتاب المذيعين المشهورين. وعايزه برضو اوجه لهم رساله بالمره من هنا.
اتفضل.
يعني انتوا كنتوا زمان في حضن المشهد السياسي بتسلموا على جماله وبتحبوه وحسن مبارك وكل الناس دي كانوا سبحان الله العظيم كنتوا ذراع الطوله للنظام وتمثلوه وبتعلنوا عنه, والنهارده بتحاربوه حاجه غريبه قوي.
تمام.
تنقلب عليه.
خلينا اروح بقى,
وبدا الدور يبقى علينا, وهذه عاداتهم وتلك سلوكيات.
تمام. خلينا اروح بس المشهد بقى الانتخابي. احنا دلوقتي رايحين مصر, رايحه على المرحله الثانيه. نسب طبعا للسلفيين والحريه والعداله الاخوان ان هم اخطاوا في المرحله الاولى. هل الاخطاء دي هيتم اصلاحها في المرحله الثانيه ولا هيتعاملوا معها ازاي؟ هل هيكون في لابتوب امام اللجنه الانتخابيه؟
ما فيش انتخابات في العالم كله اللي بيبقى فيها بعض التجاوزات وبعض الاخطاء.
تمام.
وغالبا بتكون التجاوزات والاخطاء دي من المحبين وليس من العاملين داخل الحزب. يعني عشان برضه نبقى منصفين. اما مساله اللابتوب وتعريف الناس باللجنه الانتخابيه فده امر ده لازم على كل
يعني محافظه
قانون منعه.
ماشي.
ما
هو منعه.
سؤال
تاني, بس انا قصدي ان واجب المحافظه تقوم بيه, لان الناس مش عارفه لجنتها فين.
نعم.
يعني موزعين اللجان المره دي بخلاف التوزيعات السابقه.
نعم.
المفروض اللجنه تبقى وفق الرقم, وفق العنوان, عنوان السكن.
تمام.
لكن الناس يبقى الراجل ساكن في الطلبيه واللجنه بتاعته في هضبه الهرم, ساكن في الطلبيه واللجنه بتاعته في نصر الدين, هو في حته ومراته في حته وبنته في حته. يعني على هذا اسلوب يعني ينم عن ان هم عايزين يرحموا المصريين وعايزين فعلا يخلوا المصريين ينهضوا مره اخرى ويمارسوا الديمقراطيه, ولا ده تعسفي عايزين الناس تكره الانتخابات وما تروحش الانتخابات؟
طيب
هذا امر غريب جدا.
تمام. طيب الاعلام بقى دلوقتي بيستخدم سلاحه القوي ضد السلفيين والتيار الإسلامي، وبيقول إن عامية الشعب الأغلبية بقى الصامتة إن هم رجعيين متخلفين مش فاهمين قاعدين ساكتين. طب الناس دي بتنتخبكم ليه أو بتنتخب حزب النور ليه؟
أنا واحد من الشعب، أنا لست طائفة منفصلة عن الشعب، وأنا أرد على هؤلاء الذين يعاملوننا من برجهم العالي على أننا أغبياء ولا نفهم. لو كان الشعب المصري لا يفهم ولا يعي وأنه جاهل وغبي ولا يعرف مستقبله، فإنني أقول
تمام.
هذا الشعب هو في قمة الديمقراطية والعقل والفهم والذكاء، حيث أنه ذهب إلى المرحلة الأولى بهذه الكثافة منقطعة النظير كما ذهب في 19 مارس 2011 في الاستفتاء. هذا الشعب يا سيدي كان يداس عليه بكتم أنفاسه بل لقتله، والشعب ما صدق أنه يرجع مرة تانية للظهور ويرجع تانية مرة تانية ليمارس حقه. فالذين يستغبون الشعب العربي أو الشعب المصري هؤلاء أعداء الشعب، هؤلاء أعداء الشعب الذين يعاملون الشعب على أنه طفل محتاج أو أنه سفيه محتاج لواحد واصي عليه، هؤلاء يمارسون الدكتاتورية التي مارسها يعني المبارك ومن قبله، وسيبصق عليهم الشعب إن شاء الله تعالى حينما تنفذ إرادة الشعب. ولن يستطيع أحد في مصر كبيرا كان أو صغيرا، مؤسسة كان أو فردا، أن يثني الشعب عن تحقيق إرادته وعن تحقيق انتصاره في 25 يناير.
أشكرك فضيلة الشيخ محمد الكردي المرشح المحتمل على أو الموجود دلوقتي على رأس قائمة حزب النور الدائرة الأولى لجنوب الجيزة، وبشكر دكتور هشام أبو النصر عضو الهيئة العليا لحزب النور وأمين عام محافظة الجيزة. مشاهدين الكرام لكم كل التحية، ودمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.